والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. لما فرغ من صيام الواجب وهو صوم رمضان انتقل إلى بيان صوم التطوع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عبادة واجبة عبادة التطوع من جنسها، جعل بعد الصلاة صلاة نافلة، جعل بعد الزكاة صدقة تطوع، وجعل بعد صيام رمضان صيام تطوع، وجعل بعد فريضة الحج والعمرة حج تطوع وعمرة تطوع، وذلك لأجل التزود من الخير، ولأنه قد يحكم في أداء الفرض نقص فيجبر هذا النقص من التطوع. صيام غير الفرض على ثلاثة أقسام: قسم مستحب، قسم مكروه، قسم محرم، وكل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
يسن صيام أيام البيض.
يسن صيام أيام معينة، صيام أيام البيض، وست من شوال، ويوم الاثنين، ويوم الخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، ثم يوم عاشوراء، ثم يوم عرفة، صوم عشر ذي الحجة، كل هذه أيام يستحب صيامها، سيأتي بيانها على التفصيل. الأول يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: صم ثلاثة أيام من كل شهر. وجاءت أحاديث أيضا في الأمر بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. لأن ثلاثة الأيام كل يوم عن عشرة أيام، لأن الحسنة عشر أيام تعليها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله. فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام صار كمن صام الدهر كله بالفضل. نعم.
يسن صيام أيام البيض،
ويستحب أن تكون هذه الثلاثة، يجوز أن تصام من أي أيام الشهر، من أولها أو من وسطها أو من آخره، المهم ثلاثة أيام من الشهر، ولكن كونها أيام البيضة وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثم الغرر، لأن سميت أيام البيض لأن القمر يكون فيها في لياليها كلها، تكون لياليها مقمرة، تكون ليالي هذه الثلاثة مقمرة من أول الليل إلى آخره، سميت أيام البيض. نعم.
يسمى صيام أيام البيض والاثنين والخميس،
والاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويصوم الخميس بهذه الفكرة، ما تعرض أعمال العباد على الله، يكون العبد الذي تعرض أعماله على الله يكون صائما، يكون هذا أكمل الأجر.
نعم. وست من شوال،
ذلك سن قيام ستة أيام من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن رمضان عن عشرة أشهر حسن بعشر أمثالها، وستة الأيام عن شهرين، كل ثلاثة عن شهر، فيكون قد كأنه صام اثني عشر شهر أي شهور السنة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر. يستحب صيام الست من شوال، والأفضل أن يبادر بها بعد العيد وأن يصومها متتابعة، وإن فرقها الشهر أو صامها من وسط الشهر أو من آخره حصل على الفضيلة، لأن الحديث مطلق صام ستة أتبعه ستة أيام من شوال، فإذا صام ستة أيام من شوال سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره فإنه يحصل على هذه الفضيلة لأنها من شوال، ولو كانت في الأخير أو في الوسط تصدق عليها أنها من شوال. نعم.
وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع،
يذكر أن الإمام مالك رحمه الله يكره صيام الست من شوال، يقول لئلا يشتبه على الناس أنها من رمضان، ولكن السنة أولى بالاتباع، ولعل مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث. نعم. وعلى كل حال الحجة بالسنة لا بقول العالم، مهما بلغ من الفضل والعلم فالعمل بالسنة. نعم.
وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع،
ثم أيضا يسن صيام شهر محرم كاملا بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، سمي بالمحرم لأنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة، والرابع شهر ربيع. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، أي هذه الأربعة، ثلاثة فرد وواحد فرد. في الجاهلية حرم القتال، وكان في الجاهلية يحرمون القتال فيها من أجل أن يتمكن الناس من الحج، ويتمكنون من العمرة، وهي حرمت لأجل أن يتمكن الناس من الحج فلا يعترضهم أحد. كانوا في الجاهلية يحرمونها، إلا أنهم كانوا يتصرفون فيها فيقدمونها ويؤخرونها، وهو ما يسمى بالنسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر، يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا ينقلونها من وقتها إلى وقت آخر، وهذا هو النسيء، هذا تغيير لحكم أحكام الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكاذبين. ولا يجوز التصرف بما شرعه الله عز وجل تغييره. اختلف العلماء هل نسخ تحريمها في الإسلام أو باقي. صحيح أنه منسوخ، الصحيح أنه نسخ تحريم القتال فيها، صار القتال والجهاد مشروعا في كل وقت، لأن الله أمر بالجهاد مطلقا، يجوز في كل وقت في جهاد الكفار. نعم.
وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع.
آكد شهر محرم العاشر منه، وهو يوم عاشورة، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، لما خرج موسى ببني إسرائيل المسلمين هاربا من بطش فرعون، جمع فرعون جنوده خرج على إثرهم ليهلكهم، فانتهى موسى ومن معه إلى البحر، وجاء العدو من خلفهم، لما رآهم المسلمون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا. فقال عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهديك. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، وضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا يابسة، وقام الماء كالجبال بين الطرق، وسلكه موسى وقومه، خرجوا من الساحل، ثم دخل فرعون وقومه في آثارهم، فلما تكامل فرعون وقومه أطبقه الله عليهم فأغرقهم عن آخرهم. فهذا اليوم قامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. والله جل وعلا يقول أولئك الذين هدى الله بهداهم اهتدوا. فصامه محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء بموسى وشكرا لله على هذه النعمة، لأن انتصار المسلمين في أول الزمان أو في آخره كله انتصار للأمة الإسلامية، فيصام شكرا لله عز وجل واقتداء بالأنبياء. وهذا هدي الإسلام، أن الانتصارات والفتوح يجب فيها الشكر لله، ولا يجوز فيها إحداث أعياد أو مناسبات كما يفعله الكفار ومن تشبه بهم من المسلمين، يسمون عيد النصر أو عيد كذا أو عيد هذا، كله باطل ومن أمور الجاهلين. وإنما المشروع شكر الله عز وجل على نعمته بدون إحداث عيد أو مناسبة أو غير ذلك، هذا هو المشروع بحق المسلمين. ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويسن صيام يوم قبله مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت لأصومن التاسعة، صوموا يوما قبله خالفوا اليهود. وفي رواية ضعيفة أو يوما بعده خالفوا اليهود. ولا يصام مفردا بل يصام يوم قبله، هذا آكد، أو يوم بعده إذا فات اليوم التاسع يصام اليوم الحادي عشر، لأجل مخالفة اليهود الذين يفردونه بالصوم. وهذا اليوم أحدث الناس فيه إحداثات ليست من الدين، فمن الناس من يظهر الفرح فيه والسرور ويجعلونه عيدا، يتزينون فيه ويصنعون فيه الأطعمة ويعملون فيه مثل أيام العيد، وهذا غير صحيح، غير مشروع، هذا غير مشروع. ومن الناس من هم على العكس، يجعلونه يوم حزن ويوم بكاء، وهم الشيعة، لأنه قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء يوم عاشوراء، فصاروا يجعلونه يوم حزن ويظهرون فيه من المنكرات الشيء الكثير. وكلا الطائفتين على غير هدى، لا الذين يفرحون فيه ولا الذين يحزنون فيه، وإنما المشروع فيه ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صيامه شكرا لله عز وجل مع صيام يوم قبله مخالفة لليهود، هذا هو المشروع فيه. ألا يسمع فيه ولا يسمع فيه إظهار الفرح ولا إظهار الحزن، هذا هو المشروع في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء. حتى ان بعض العوام يسمونه عيد العمر يعني عيد المحرم. هذا غلط، ما هو عيد، ما هو عيد. ويتبادلون التهاني فيه، وهذا بدعة وغير مشروع. غير الصيام فيه فلا يعمل شيء، لا فرح ولا حزن. نعم.
وتسع ذي الحجة،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصوم يوم عاشوراء يخفف السنة الماضية، أي السيئات التي حصلت من الإنسان السنة الماضية، والمراد الصغائر، تكفير الصغائر. أما الكبائر إنها لا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عنها. نعم.
وتسع ذي الحجة،
يسن صوم تسع ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله؟ قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقوله ما من أيام العمل، العام جميع الأعمال الصالحة، ويدخل فيه الصيام لأنه عمل صالح. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، كان يصومه. نعم.
ويوم عرفة لغير حاج بها،
وهو اليوم التاسع، سن صيام اليوم التاسع، يعني اليوم التاسع آكد الأيام التسعة. اليوم التاسع وهو يوم عرفة آكد الأيام التسعة، قوله صلى الله عليه وسلم قوم يوم عرفة كتبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل من صوم يوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وأما صوم يوم عرفة فيكفر الماضية واللاحق. الماضية بمعنى أن الله يعفو عن الذنوب التي سبقت، وأما المستقبلة فيوفق الإنسان لتجنب الذنوب أو يوفق للتوبة بسبب صوم يوم عرفة، فهو يوم عظيم يستحب صيامه ويتأكد صيامه، لكن لغير الحاج. أما الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا. ولما اختلف الناس هل هو صائم أو مفطر، وكان واقفا على راحلته، جاءت أم الفضل فناولته قدحا من اللبن وهو على الراحلة، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، فعلموا أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأجل أن يتقوى على الوقوف وعلى ذكر الله عز وجل والدعاء. أما غير الحاج المسلمون في الأمصار يصومون هذا اليوم لنيل هذا الفضل العظيم. نعم. ويوم عرفة،
ويوم عرفة لغير حاج بها،
لغير حاج بها أي بعرفة، فلا يصوم المسلم والحاج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
أفضله أي صيام التطوع. أفضله أي أفضل صيام التطوع إذا صار عند الإنسان رغبة في الخير. إذا صار عند الإنسان رغبة في الخير فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يصوم جميع الأيام بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، تدرج معه إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام يوم وفطر يوم. الذي يصوم كل الدهر كل الأيام هذا منهي عنه، لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر، ذلك لأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فيفطر يوما يتقوى فيه. ولأن الإنسان يكون له أشغال وأعمال فيفطر هذا اليوم من أجل أن يتقوى على أعماله. وقد قال بعض العلماء إنه إذا كان الإنسان يطيق أن يصوم الأيام كلها ولا يعوقه ذلك عن أعماله الدينية والدنيوية إنه يصوم كل الأيام، قد فعله بعض الصحابة، ولكن الراجح هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم وإفطار يوم. نعم.
ويكره
هذا القسم الأول وهو الذي يسمى من الصيام. القسم الثاني ما يكره صيامه. نعم. من الأيام. نعم.
ويكره إفراد رجب.
يكره إفراد شهر رجب، سمي رجبا من الترجيب والتعظيم، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، وهو شهر فيه فضل لأنه من الأشهر الحرم، ولكن لا يحدث فيه عبادة خاصة به، لا من ذبح ولا من صلاة ولا من صيام ولا من قيام لياليه وغير ذلك، إنما العمل الذي عليه المسلم في سائر السنة يستمر عليه في رجب كغيره، فيصوم الاثنين والخميس من رجب، يصوم ثلاثة أيام من رجب كما كان يفعل ذلك في غيره من الشهور، يقوم من الليل إذا كان يقوم في سائر الليالي من السنة، يقوم أيضا بليالي رجب مثل غيره من الشهور. أما أنه يخصه بصيام أو يخصه بقيام أو يخصه بذبيحة وهي ما تسمى بالرجبية أو العقيرة، هذا من فعل الجاهلية، كانوا يذبحون لرجب يعتقدون بذلك الفضل، أبطل الإسلام ذلك وجعل رجبا كغيره من شهور السنة. ما يعمل من الطاعات في سائر شهور السنة يعمل لرجب، وما لا فلا، فلا يخص رجب، حتى العمرة لا يخص رجب بعمرة، لا عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقص رجبا بعمرة، وإنما كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج إلا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما جاء من حنين وأراد الدخول إلى مكة دخل محرما من الجعرانة، لأنها هي الحل، هي حدود الحرم، فأحرم من دخوله إلى مكة. وأما العمر الثلاث فإنها كلها في أشهر الحج ولم يعتمر في رجب، دل على أنه ليس له خاصية. نعم. لكن من جاء في رجب من غير قصد، من جاء إلى مكة في رجب من غير قصد واعتمر فلا حرج عليه، أما أنه سافر في رجب لأجل العمرة ويقصد ذلك هذا لا يجوز. نعم.
ويكره إفراد رجب والجمعة،
ويكره إفراد الجمعة يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري، لأن يوم الجمعة يوم عيد في الأسبوع، ويوم الجمعة يوم اجتماع، ويأتون الناس للجمعة من بعيد فيكونون مفطرين في هذا اليوم، يتقووا على التذكير للجمعة وعلى الحضور، على لأنهم يجتمعون في جامع واحد، وقد يكونون أتوا من مسافة بعيدة فيكونوا مفطرين ليتقووا على العبادة، يكره صيام هذا اليوم. نعم.
والسبت
كذلك يكره صوم يوم السبت، وهذا كراهته ضعيفة لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، الوارد في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف، ولكن تركه أولى، ترك صيامه مفردا أولى. أما من يصوم مع غيره، يعني يصوم يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم السبت يوم الأحد، إذا صامه مع غيره زالت الكراهة. نعم.
والشك،
ويكره صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال فإن المسلم يصبح مفطرا، بقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يصام يوم الشك لا نفلا ولا أنه من رمضان، وللإنسان يفطر فيه، فإن صام فهذا مكروه، إلا إن كان أنه يصوم صوما متواصلا من شعبان، يصوم صوما متواصلا من شعبان فصام يوم الشك تبعا لما قبله تطوعا فلا بأس، أما أنه يفرد يوم الشك ويقول هذا تطوع فهذا مكروه، وإن نوى أنه من رمضان فهذا محرم على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، أو يصوموا لرؤيتك وأفطروا لرؤيتك، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن صامه مفردا على أنه تطوع فهذا مكروه، وإن صامه على أنه من رمضان فهذا محرم. نعم.
ويحرم صوم العيدين،
هذا النوع الثالث هو الصوم المحرم، يحرم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن المطلوب من المسلم في عيد الفطر أن يظهر الإفطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل ثمرات قبل أن يخرج إلى المصلى يظهر الإفطار. وفي عيد الأضحى كان صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته. فهذا اليوم يوم إفطار، يوم عيد الفطر يوم إفطار، يوم عيد الأضحى يوم أضاحي وأكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيحرم صيام يوم العيدين لا تطوعا ولا نذرا ولا كفارة ولا قضاء من رمضان ولا غير ذلك. لا يصام العيدان، لا صوم واجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا صوم تطوع. يكون الإنسان مفطرا في هذين اليومين العظيمين، لأن المشروع فيهما إظهار الإفطار والأكل والشرب. نعم.
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض،
ولو في فرض، كأن يقول علي قضاء والقضاء فرض، يقول لا ما يجوز، أو يقول أنا نذرت أن يصوم يوم العيد، يقول ما ينعقد نذر، لأن هذا نذر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا نذر معصية. أو كفارة، عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار، يلا بصوم، أو كفارة قتل، يلا ببدأ من يوم العيد، يقول لا حرام عليك، فيجوز هذا الصيام لا عن نفل ولا عن فرض. نعم.
وصيام أيام التشريق
كذلك يحرم صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحج، لأنها أيام منى وأيام الرمي بذكر الله عز وجل، ولأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تصام إلا في حالة واحدة، وهي الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه من أيام الحج، فيصوم عن الفدية إذا لم يجدها. ولقول عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
وصيام أيام التشريق إلا عن دم مسحة وقران،
مسعة الحج، تمتع بالحج أو القران بين الحج والعمرة، قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
نعم، هذا في قطع الصيام. النفل يجوز قطعه، هذا حكم قطع الصيام، حكم قطع الصيام فيه تفصيل. إن كان نفلا فلا بأس بقطعه، لأن الذي يصوم النفل مخير، إن شاء أكمل وإن شاء أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو صائم نفل، صائم نفلا، فأخبروه أنه أهدي إليهم كذا وكذا من الطعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم ونقض صيامه لأنه نافلة. صيام النافلة ما يلزم إتمامه. وأما صوم الفرض إذا دخل فيه ولو كان موسعا فإنه يحرم، يحرم قطعه سواء صلاة أو صياما. الصلاة مثلا في أول الوقت أصلا وتأخيرها في الوقت جائز، تأخيرها في الوقت جائز عن أوله، لكن لو صلى أول الوقت وأراد أن يقطع الصلاة وقال ما دام الوقت موسع أقطع الصلاة، نقول لا، ما دام أحرمت بها لا يجوز لك قطعها ولو كان الوقت موسعا. أنت لو إنك ما دخلت في الصلاة لك التأخير في الوقت، أما ما دام دخلت فيها وجبت عليك، وجب عليك الإتمام. كذلك القضاء من رمضان، لو قال الحمد لله لكم وسعنا لي إلى ما يبدو على رمضان الآتي إلا قبل القضاء، نقول نعم إذا كنت ما بديت الصيام ما يخاف أكثر، لكن إذا بديت فلا يجوز القطع اليوم، لا يجوز القطع اليوم الذي بدأته ولو كان موسعا، يلزمك إتمامه. دخل في فرض موسع كقضى رمضان وصلاة الفريضة، من شرع في العبادة فإنه يحرم قطعها بل يجب عليه إتمامها. نعم.
من دخل
أو كفارة عليه كفارة، والكفارة وقتها موسع متى ما شاء قامها، إذا بدأ قام منها يلزمه الإتمام ويلزمه المتابعة، إذا كانت الكفارة يجب فيها التتابع، يجب عليه إكمال اليوم الذي بدأه ويجب عليه التتابع. أما إذا كانت الكفارة غير متتابعة فلا بد أن يكمل اليوم، وإن شاء أن يتابع يتابع، وإلا يصوم البقية فيما بعد مثل كفارة اليمين ما هي متتابعة، لكن كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل خطأ، هذه متتابعة. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا
ولا يلزم إكمال النفل كما سبق، أن يجوز قطع النفل، وإذا فسد النفل كما لو جامع فيه أفسد أو أكل أو شرب متعمدا وأفسد لا يلزمه القضاء، لا يلزم قضاء النفل. نعم.
ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج،
إلا الحج إذا أفسد، وحج النافلة وعمرة النافلة إذا أفسدهما يجب عليه قضاؤهما، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قوله تعالى فمن فرض أي أحرم، معنى فرض يعني أحرم، من فرض فيهن الحج فلا رفد ولا فسق، فإذا أحرم بالحج لزمه إتمام، ولا يجوز له رفض الإحرام كما يفعل بعض الجهال سواء كان حجا أو عمرا. من أحرم بنسك وجب عليه إتمامه إلا في حالة الإحصار، إذا أحصر فإن احصرتم ما استيسر من الهدي، أما إذا كان ما عنده إحصار يلزمه الإتمام. وإذا أفسد الحج بجماع أو أفسد العمرة بجماع فإنه يلزمه المضي فيهما ولو كانا فاسدين، وإنهاؤهما، وتجب عليه الفدية ويجب عليه القضاء، ثلاثة أمور. إذا أفسد الحج والعمرة وجب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول المضي وإكمال النسك ولو كان فاسدا، والأمر الثاني الفدية في الحج بدنه وفي العمرة شاة، والأمر الثالث أن يحرم من الميقات الذي أحرم منه في الأول الحج أو العمرة ثم يؤديهما صحيحين قضاء لما أفسده. وهذا يأتي في الحج إن شاء الله. نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آثم.
ترجى ليلة القدر، الله جل وعلا نوه بليلة القدر، قال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن أنزله الله في ليلة القدر. لكن كيف هذا والقرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا يقول: ورتلناه ترتيلا، يعني أنزلناه مفرقا. ويقول سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، يعني شيئا فشيئا. فالأدلة تدل على أن القرآن نزل مفرقا في خلال 23 سنة، هي مدة البعثة. والله جل وعلا في هذه الآية يقول: إنا أنزلناه، معناه ظاهر الآية أنه نزل جميعا جملة واحدة. الله جل وعلا أنكر على الكفار لما قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه متتابعا. الترتيل هو التتابع. فما الجمع؟ الجمع قالوا المراد أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر، أي بدأ نزوله في ليلة القدر. وبعض القرآن يسمى قرآنا، ولو آية واحدة يسمى قرآنا. فمعنى قوله أنزلناه أي ابتدأنا نزوله، والمنزل عليه ليلة القدر يسمى قرآنا ولو كان بعض القرآن. هذا هو الجمع بين الأدلة. الشاهد أن هذه الليلة ليلة عظيمة، لأن الله سماها ليلة القدر. وليلة القدر قيل لأنها تقدر فيها أعمال السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر فيها أعمال السنة، أخذا من التقدير السابق في اللوح المحفوظ. وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر وقيمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، على تفخيم، تفخيم لها وتعظيم لها. ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا فضل عظيم، أن العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر، يعادل العمل الصالح في ألف شهر. ليلة واحدة تعادل 83 سنة وزيادة أشهر، أي ليلة عظيمة، وهي في رمضان قطعا، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال في الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن ليلة القدر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في رمضان كما في الأحاديث صحيحة أنه كان يتحراها في رمضان، فدل على أنها في رمضان قطع، وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض المخرفين. هذه ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر هي في رمضان وليست في شعبان. هذه الليلة لم يبينها الله في أي شهر لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي الشهر يزيد أجره ويعظم ثوابه، ويكون قد قام ليلة القدر وقام معها ليالي رمضان كلها، يكون زيادة خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام المسلم جميع ليالي رمضان فإنه يكون قطعا قد أدرك ليلة القدر لأنها في ليالي رمضان، ويكون زاد عليها للقيام في بقية الليالي فيكون أعظم لأجله. هذا الحكمة في إخفائها في رمضان، ولكن هي في العشر الأواخر آكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فأخر اعتكافه وصار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله وهو يعتكف في العشر الأواخر، فدل على أنها في العشر الأواخر آخر. وفي الأوتار أوتار العشر آخر، وهي الأعداد التي لا تقبل القسم، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار أوتار العشر، وهي في وتر 27 آتر. وكان وهذا هو الذي يرجحه الإمام أحمد رحمه الله، أنه يرى أنها ليلة 27. من العلماء من يرى أنها ليلة 21، من العلماء من يرى أنها ليلة 23، ولكن الراجح أنها ليلة 27 لآثار تدل على هذا، ولقول كثير من الصحابة أنها ليلة 27 فهي آتية. نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد،
أوتاره عن 21 و23 و25 و20 و27 و29 هي في هذه الأوتار آكد، وإلا فهي محتملة أنها في كل الشهر أو أنها في كل العشر محتملة، والله له الحكمة في ذلك في إخفائها. نعم.
وليلة 27 أبلغ، ويدعو
الحين يقولون الامتحانات، الامتحانات الطالب ما يدري ولا السؤال فيه نفسه، فيقرأ الكتاب كله من أجل أنه يستفيد، ولو علم بالسؤال راح يدرس فقط محل السؤال ويترك الكتاب فلا يستفيد. هذا في أعمال الناس، هذا في أعمال الناس، وهو تقريب لحكمة الله جل وعلا في إخفائها، علشان أن الناس يجتهدون في كل الشهر ولا يتركون بعضه ويفوت عليهم الأجر. نعم.
وليلة 27 أبلغ،
نعم أبلغ في الرجاء.
ويدعو فيها بما ورد،
يدعو في هذه الليلة ويجتهد في الدعاء ويصلي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في رواية وما تأخر، ويجتهد بالصلاة ويجتهد بالدعاء قد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر من هذا الدعاء ويدعو معه بغيره ويجتهد. نعم.